أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. أخذنا حجية الظهور، معنا حجية الظهور والدليل على حجية الظهور. يأتي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه الآن لاستعراض بعض تطبيقات حجية الظهور، فتطبيقات حجية الظهور على الأدلة اللفظية. يعني في الرواية هناك كلمات، هذه الكلمات لها ظهور في معاني معينة. تارة الظهور يكون في معنى واحد، وتارة في أكثر من معنى، وهذا الذي يكون في أكثر من معنى تكون علاقة المعاني باللفظ على نحو واحد، يعني ما في أقرب وأبعد، درجة واحدة من القرب. وأحيانا أحد المعاني قد يكون أقرب إلى ذهن السامع من المعاني الأخرى. فإذا صار عندي ثلاث حالات: لفظ يدل على معنى واحد على أساس حجية الظهور، ولفظ يدل على أكثر من معنى، هذا القسم الثاني، أحد المعاني أقرب إلى الذهن عندما يسمع الإنسان اللفظ، والحالة والقسم الثاني أنه لا تكون هناك أقربية وأبعدية في المعاني. فيقول: ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور. الأولى، حالة الأولى، أن يكون لللفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة، ما دام في اللغة يعني حسب الوضع، ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرفي العام. وضحنا شنو الفرق بين نظام لغوي وعرفي عام. قد يكون في اللغة المعنى عام لكن العرف يعطيه معنى خاص، أو بالعكس له معنى خاص والعرف يعطيه معنى عاما، فله معنى واحد، معنى وحيد. فإذا كان لللفظ معنى واحدا بطبيعة الحال سوف نحمل هذا اللفظ على هذا المعنى، ماكو شيء آخر. فيقول: والقاعدة العامة تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد، ويقال إن المتكلم أراد ذلك المعنى. أراد يعني شنو؟ يعني مدلول تصديقي. فأيضا نفس الشيء من حيث اللغة يدل على معنى وحيد، مدلول تصوري. فننتقل من المدلول التصوري إلى المعنى إلى المدلول التصديقي، فنقول إن المتكلم يريد هذا المدلول التصوري، يريد هذا المدلول التصوري، فيريد المدلول التصديقي. لأن المتكلم يريد باللفظ دائما، خلنا أغير العبارة شوي، لأن ظاهر حال المتكلم يدل على أنه يريد. من وين عرف المدلول التصديقي؟ من ظاهر حال المتكلم، مو من الوضع كما مر سابقا. فإذا لأن ظاهر حال المتكلم يدل على أنه يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام. فإذا في الرواية عندي كلمة لها معنى واحد، فنقول: ويعتبر الدليل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه ويسمى نصا. نقول أن هذه الرواية نص في المعنى، لأن له معنى واحد يدل على شيء واحد. إذا قلنا أقم الصلاة يدل على وجوب الصلاة، بعد ماكو شيء آخر. أو صلي مثلا. أو أغير المثال حتى تصلي قد يقول معنى المجازي أحيانا استحباب. لو قلنا مثلا آتني بقطعة حديد، الحديد له معنى واحد، يعني الحديد له معنى واحد في اللغة، فتأتيني بقطعة حديد، فنقول أن هذا الكلام نص في المعنى. فإذن الحالة الأولى أن اللفظ له معنى واحد وهو المدلول التصوري، فيكون المدلول التصديقي مطابقا لهذا المدلول التصوري، فيكون المدلول التصديقي هو هذا المعنى، يعني أن المتكلم يريد هذا المعنى. الحالة الثانية أن يكون لللفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام من قبيل المشترك، يعني اللفظ المشترك، ومر عليكم في علم المنطق في أول البحوث وسمى هناك اللفظ المختص بالنسبة للحالة الأولى إذا تذكرون، سمى اللفظ المختص. الآن هنا اللفظ المشترك وهو اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ يعني من حيث المدلول التصوري هذا اللفظ يدل على أكثر من معنى، والمعاني علاقتها باللفظ علاقة متكافئة متساوية، لا يوجد أقرب وأبعد، ما عندي حقيقة ومجاز، كل المعاني حقيقية، وما عندي قرينة في الكلام، قرينة معينة بحيث تعين المعنى الحقيقي. في هذه الحالة ماذا أفعل؟ يعني نفرض أنه وردت رواية فيها لفظ مثلا يدل على أكثر من معنى، ما عندنا قرينة في الكلام في كلام المعصوم عليه السلام لنحد حتى نستطيع أن نحدد المعنى، في هذه الحالة ماذا نفعل في هذه الرواية؟ يقول وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة. أي قاعدة؟ حجية الظهور، عندي أكثر من معنى، يعني من خلال تطبيق حجية الظهور لا نستطيع أن نعين المراد، المدلول التصديقي لا يمكن تعيينه، من حيث المدلول التصوري هناك أكثر من معنى، المتكلم أي معنى يريد، لا توجد قرينة في الكلام على تعيين المعنى المراد، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية لغوية لنطبق أو لتطبق القاعدة عليه، ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا. مجمل يعني أكثر من معنى وما نقدر نعين المعنى، يعني أن الرواية تدل على أكثر من معنى ولا يمكن تعيين مراد المعصوم عليه السلام، في هذه الحالة أسمي الرواية مجملة. في الحالة الأولى الرواية نص في المعنى، في الحالة الثانية الرواية مجملة، في هذه الحالة ماذا كيف أتعامل مع الرواية المجملة؟ يعني هل تسقط هذه الرواية بحيث لا يمكن الاستدلال بها، أو أننا نستطيع أن نأتي ونأخذ الجامع بين المعاني القدر المشترك؟ يعني إذا نفرض معاني مختلفة، هل هناك جامع بين المعاني، يعني أكو قدر مشترك بحيث جزء من المعنى الأول جزء من المعنى الثاني جزء من المعنى الثالث يكون جامع ممكن نأخذهم، فنأخذ هذا المعنى المشترك. فإذا كان يمكن أن نأخذ المعنى المشترك نقول أنه حجة في هذا المعنى اللي هو المشترك، إذا كان يوجد معنى مشترك. أما إذا كانت المعاني مختلفة بحيث لا يمكن الوصول إلى جامع بينها فلا يمكن الاستدلال بالرواية، فالرواية تسقط، لأنه ما ممكن أن نعين مراد المعصوم، وإحنا من خلال الرواية نريد أن نعين مراد المعصوم، يعني المعصوم عليه السلام ماذا أراد بهذه الرواية، ما نستطيع أن نعين، فما نقدر نستدل، لا تقدر تعطي فتوى بالمعنى الأول ولا تعطي فتوى بالمعنى الثاني ولا تعطي فتوى بالمعنى الثالث. إذا أكو معنى مشترك تقول نعم تقدر تعطي بهذا المقدار أن القدر المشترك هو هذا المعنى، فتقدر تطلع فتوى بالمعنى بالقدر المشترك بين المعاني. الآن إحنا كلامنا الآن ماكو رواية ثانية، يعني إذا في رواية ثانية تعين المعنى بعد أرجع للرواية الثانية، الآن كلامنا إنه ماكو رواية ثانية، فقلنا لا توجد قرينة على تعيين المراد، والقرينة مو بالضرورة في نفس الرواية، قد تكون في رواية أخرى، فصير قراءة داخلية وقراءة خارجية. ممكن طرحت هاي التعبيرين سابقا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون لللفظ معان متعددة في اللغة وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه، يعني في معنى حقيقي ومعنى مجازي. ومثاله كلمة البحر التي لها معنى حقيقي قريب وهو البحر من الماء، ومعنى مجازي بعيد وهو البحر من العلم. فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، نسأل ماذا يريد من البحر، هل يريد بحر الماء أو بحر العلم؟ فإذا لا توجد عندي قرينة على المعنى المجازي أحمل الرواية على أو الجملة على المعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة كما مر سابقا. نعم المعنى الحقيقي إذا توجد عندي عدة معاني حقيقية أحتاج إلى قرينة معينة، ولكن إذا عندي معنى واحد حقيقي ومعنى آخر مجازي فما أحتاج إلى قرينة لتعيين المعنى الحقيقي، بل أحتاج إلى قرينة صارفة لتعيين المعنى المجازي. فمثل هذه الجملة، إذا السامع العربي يسمع اذهب إلى البحر في كل يوم، طبعا بدون أي قرينة، قد مثلا نفرض أنه لا يوجد بحر في هذه المنطقة، يعني يوجد بحر على بعد آلاف الأميال آلاف الكيلومترات، بعد هذا يفهم أنه مو معقول يطلب مني أقطع مثلا كل يوم أمشي 12 ساعة حتى أرى البحر، فيحمل على المعنى المجازي، فهناك قرينة إذا لا يوجد بحر في المنطقة. لكن مع وجود البحر إذا يسمع السامع هذه الجملة يفهم أنه هذا البحر من الماء. وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، يجب علينا أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر. ماذا تريد من السياق أيها السيد الشهيد رضوان الله عليك؟ يقول ونريد بالسياق كل ما يكشف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى. شنو هذه الدوال؟ يعني عندي أدلة ثانية تدل على المعنى، سواء كانت لفظية مقالية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا. فإذن أكو ألفاظ عندي، هذه الألفاظ قد تكون ألفاظ قراءة داخلية خارجية، يعني في نفس الرواية أو في رواية أخرى، فسمي لفظي أو مقالي من القول. سواء كانت لفظية أم حالية مقامية، حتى يوازنون بين لفظي وحالي يسموه مقالي مقامي أو مقالية مقامية. مثل شنو؟ كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع، مثل بعد البحر عن المكان. نعم يعني مقامية، يعني مقام الإنسان، إذا من حيث حال المتكلم السامع يعلم أنه لا يوجد بحر في المنطقة، يعني يوجد على مسيرة يوم، فهذا دليل مو لفظي هو، لكن من حال المتكلم لوجوده في هذه المنطقة، يعني الظروف التي على أساسها قال هذا الكلام، ف فمن خلال هذا الظرف يعني وجوده في هذا المكان يدل على أنه يريد هذا المعنى، يعني يريد المعنى المجازي مو الحقيقي. في الروايات مثلا نفرض أن الإمام المعصوم يسأل لأنه هذا كم رطل، فيقول كذا رطل، وعندنا مدني رطل مدني ورطل عراقي، نريد أن نعرف ما هو مقصود المعصوم عليه السلام. فهنا نسأل أن المعصوم حينما قال هذه الكلمة في أي مدينة، كان في الكوفة أو في المدينة؟ إذا كان في المدينة سوف يتكلم على أساس المدني. لنفرض أن السائل عراقي وجاء إلى المدينة، بعد هنا دور الفقيه أنه يعرف هل الإمام المعصوم عليه السلام يجيب على أساس سؤال السائل أو على أساس الوجود في المدينة، بعد هذا يحتاج إلى بحث. هذا البحث يسمى بالظروف الموضوعية للرواية، أين قيلت الرواية، متى قيلت الرواية، في أي ظرف الإمام عليه السلام قال الرواية. مشكلتنا في الروايات يعني ينقل نص الرواية ولا ينقل الظرف الذي قيلت فيه الرواية. يعني نفرض أن المعصوم، نعم تفضلوا، نعم يعني المعصوم عليه السلام نفرض أنه في مجلس الحاكم، هذا الراوي ما يقول نحن في مجلس الحاكم، ينقل الرواية يقول قال المعصوم عليه السلام كذا. الآن يأتي الفقيه يرى هذه الرواية ويجد رواية أخرى معارضة، ماذا يفعل بالروايتين؟ فهذا يأتي بحث التعارض، هل هناك رواية من الروايتين معارضة للقرآن الكريم أو لا؟ فإذا معارضة مرفوضة نقبل الثانية. هل هناك فتوى عند المخالفين توافق إحدى الروايتين؟ فنحمل الرواية، نأتي بالرواية، يعني هذه قيلة تقية، فنأخذ الرواية الثانية. فهذا يحتاج إلى بحث للظروف الموضوعية في الروايات. مشكلتنا الروايات ما نقلت في أي ظرف قال المعصوم عليه السلام هذه الرواية. فهني دور الباحث، يعني الفقيه أيضا أحيانا لابد أن يبحث في التاريخ حتى يصل إلى الجواب. يعني نفرض أن الإمام الصادق عليه السلام قال شيء معين، هذا الرطل، نعلم أن الإمام الصادق عليه السلام كان في المدينة، الإمام علي عليه السلام كان بالكوفة، فتأتي عندنا أيضا كلمة الرطل. هنا يبحث الفقيه أنه أي معنى يريد، وأوزان الرطل أيضا في الروايات مختلفة، فأحدها على الرطل العراقي وأحدها على الرطل المدني، فيبحث أنه أي معنى يريد. ولذلك أحيانا يقول على الأحوى، لأنه ما يستطيع أن يحدد أي معنى، فيقول هذا هو القدر. نفرض أن الآن أيهما واحد ضعف الثاني، الآن ما أدري، نفرض أنه العراقي مثلا ضعف المدني، فيقول راح يفتي على أساس القدر المشترك ويقول والأحوط الثاني. لذلك تأتي الاحتياطات عندنا في الرسائل العملية، ما يقدر يحدد، وصعب أن يفتي بالأكثر، القدر الجامع والجامع بين المعنيين. فإذا نحتاج في الروايات إلى الظروف، بحث الظروف الموضوعية للرواية. مشكلة أخرى أيضا في الروايات أن الفقهاء قطعوا الروايات، يعني رواية واحدة قد يكون راوي أتى سأل الإمام عليه السلام عن الصلاة وعن الصيام وعن الحج وعن الخمس، الفقهاء شنو قطعوا الرواية، خلوا الصلاة في الصلاة والصيام في الصيام والحج في الحج. الآن الفقيه يأتي عنده فقط رواية الصيام مثلا، هناك قرائن كانت موجودة في كلام السائل حينما كان يسأل عن الصلاة، هذه القرائن فقدت. لذلك في بعض الروايات إذا تقرؤون وعنه عليه السلام، ومن عنه؟ لأن هذه رواية مقطعة، كانت الرواية طويلة، سأل الإمام الصادق عليه السلام قال، بعد ذلك يقول وعنه، فتقرؤون بعض الروايات فيها وعنه، فيسمونها رواية مضمرة، يعني في ضمير على من يرجع. قد البعض يقول عنه إذا ما في عليه السلام يقول ما نقدر نستدل بالرواية، وعنه أنه قال، فيتساءلون أن عنه يعني المعصوم عليه السلام أو شخص آخر. فالبعض يقول ما نقدر نستدل بهذه الرواية لأن عنه ما ندري منه. لكن البعض يقول لا، هذا الكلام ما معقول يكون من غير المعصوم عليه السلام. فمشكلتنا أيضا في تقطيع الروايات. لو تراجعون الوسائل تلاحظون هذا الأمر، أنه أحيانا يقول عنه. إذن فنحتاج إلى دراسة الظروف الموضوعية للرواية حتى نستطيع أن نصل إلى الظروف التي قيلت فيها الرواية. فهذه الظروف تمثل قرائن مقامية حالية نستطيع من خلالها أن نعين المراد، مراد المعصوم عليه السلام من خلال الألفاظ التي قالها في الرواية. ثم يقول: فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر من كلمة البحر، يعني المعنى الحقيقي، كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور. فهذه الكلمة لها ظهور في المعنى الحقيقي إذا لم توجد هناك قرينة. تلاحظون شغل الفقيه مو شغل هين. يعني الآن على مستوى الحلقة الأولى أنت رحنا، ما دخلنا في الحلقة الثانية ولا في الحلقة الثالثة. الآن هذا الذي يعتبر مقدمة لدراسة الأصول، واقعا مقدمة. يعني هذا الشهيد أراد من خلال الحلقة الأولى فقط أن يبين المصطلحات اللي راح يستعملها في الحلقة الثانية والثالثة، لذلك ما يطرح آراء إلا بالمقدار الذي يعني يكون مبسطا من أجل أن طالب يتمهد للدخول في الحلقة الثانية. أقول على هذا المقدار الآن يتبين أن شغل الفقيه مو شغل هين، وأن من يريد أن يحضر موضوعا عمله مو هين، أن فقط يأخذ رواية ويتكلم فيها. لابد أن يرى هذه الرواية أولا سندها، متنها، وكذلك هل توجد رواية متعارضة معها أو لا. يعني شغل مو هين أن الإنسان أيضا يكون عنده اطلاع على اللغة واطلاع على علم الحديث وعلم الرجال حتى يقدر يستند إلى هذه الرواية أو ما يستند لها. يعني يقدر يطرحها ضمن موضوع أنها رواية صحيحة أو لا، قد تكون رواية ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها. طبعا إذا ينقل، إذا هو يبي يجتهد، لا، إذا ينقل آراء المجتهدين يقول نعم، يعني قد ما يذكر اسم المجتهد في كلامه، يعني يقول ومعنى الرواية كذا. لابد أن يكون حذرا أنه ينقل آراء الفقهاء والعلماء. مشكلته طبعا أنه مو هذا دائما بهالطريقة، يعني اللي قاعد يحضرون مواضع مو بهذه الطريقة، أحيانا يستدل استدلال فقهي على خلاف أقوال العلماء. وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر. يعني هناك كلمات أخرى في الرواية أيضا تدل على أن المتكلم لا يريد المعنى الحقيقي. ومثاله أن يقول الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام. فكلمة حديثه يدل على الكلام، تقول من الممكن حديثه يعني الأمواج، يقول يحتاج إلى قرينة مع عدم وجود القرينة على المعنى المجازي، يعني الحديث المعنى الحقيقي. فإذا كان الحديث هو المعنى الحقيقي فنفهم أن البحر هو المعنى المجازي. وإذا تقول لا هناك واستمع إلى حديثه مثلا ذو الأمواج، فصار أكو قرينة أنه يريد إلى حديثه ذي الأمواج، حتى يعني بعد غلطنا بالنحو، إلى حديثه ذي الأمواج. فهنا يكون الدلالة يعني الحديث يكون معنى مجازي، فنعرف أن البحر يعني يريد حديث البحر الحقيقي، فالبحر يصير المعنى الحقيقي. فإذا احنا بين أمرين، أن البحر يكون معنى حقيقي فالحديث يكون معنى مجازي، أو العكس، بحر العلم والحديث هو المعنى الحقيقي. فنأتي ما نستطيع أن نحدد، لا توجد قراءة في الكلام إذا تأخذ البحر على المعنى الحقيقي، توجد قرينة في الكلام مثل الحديث وهو ما عندي قرينة أن الحديث هو المعنى المجازي، فالحديث هو المعنى الحقيقي، فنحمل البحر على المعنى المجازي وهو بحر العلم. فشون عملية مهينة في البحث في الرواية، يعني تبحث في لفظ في الرواية حتى تصل إلى المعنى. فإن الاستماع إلى حديث البحر، الآن يشرح الشهيد بين المعنى الحقيقي والمجازي، فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى كلمة البحر، يعني بحر الماء، وإنما يناسب العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا نتساءل ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه؟ أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي، بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر؟ وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية، وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى. ومعنى هذا أننا نتردد بين صورتين، إحداهما الصورة الأولى صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج والاستماع إلى صوت موجه. في سؤال؟ نعم. وين الكلمة؟ إحداهما، وفكروا في إعراب إحداهما شنو، أو إحديهما. احنا نقول احدى الصورتين او احدي الصورتين؟ احدى الصورتين، المفروض نقول احداهما. طبعا مجرورة وعلامة الجر الكسرة على الالف ولا تظهر مقدرة للتعذر. وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر، يعني البحر الحقيقي بحر الماء. والأخرى الصورة الثانية صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث. إذن بين أمرين، بين معنى الأول حقيقي والثاني مجازي، أو بالعكس الأول مجازي والثاني حقيقي. ما هو العلاج بين الصورتين؟ وفي هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعا ككل، ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إليه في النظام اللغوي العام، أي أن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة، هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ يعني السامع العربي شنو يفهم من هذه الجملة؟ لا، الآن حتى في زماننا الكلام الآن مو رواية، الكلام عادي. الآن لما تتكلم مع شخص الآن موجود أمامنا تقول له اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه باهتمام، شو يفهم منك؟ فقط هذه الجملة الآن. فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام، إذا صار عندي ندري أن إحدى المعاني أقرب، ولنفرضها الصورة الثانية. الشهيد فرض الصورة الثانية، أنت فرض الصورة الأولى. يعني عشان ليش أقول لك هذا الكلام؟ حتى لا تبي بعد تقول تناقشني ليش الصورة الثانية. نقول لنفرض، فإذن يمكن أن نفرض الصورة الثانية أن هذا السامع العربي يفهم الصورة الأولى بدل الثانية. الآن نفرض أن هذا السامع إذا سمع مثل هذه الجملة يأتي إلى ذهنه الصورة الثانية، تكون للسياق ككل ظهور في الصورة الثانية، ووجب أن نفسر الكلام على أساس تلك الصورة الظاهرة. والصورة الثانية الذهاب يعني بحر العلم. وين القرينة؟ قرينة من الحديث، أن الحديث لا يوجد قرينة على إرادة المعنى المجازي من الحديث فيريد المعنى الحقيقي، فإذا كان يريد من الحديث المعنى الحقيقي يعني يريد المعنى المجازي من البحر وهو بحر العلم. ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم القرينة، لأنها هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها التصوري. ليش أبطلت الظهور التصوري ما قلت تصديقي؟ لأن التصوري أنه يريد البحر الحقيقي بحر الماء، فأبطلت من المدلول التصوري لكلمة البحر فأراد المعنى المجاز. وأما الفرضية الأولى أن الصورة الثانية أقرب، الآن نفرض وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما بالسياق، يعني ما نقدر نعرف بأن المعنى الأول الصورة الأول الأولى هي المراد أو الصورة الثانية. وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما بالسياق، إذن عندي فرضية ثانية غير الفرضية الأولى، فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا ولا ظهور له. ما نقدر نقول الصورة الأولى ولا نقدر نقول الصورة الثانية، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة، فيكون الكلام مجملا، لا نستطيع أن نحدد الصورة الأولى أو الصورة الثانية. إذا يوجد قدر مشترك نأخذ به، لا يوجد فنرفض، أو هذه الرواية تسقط عن الاستدلال حتى لو كانت رواية صحيحة. قاعدة حجية الظهور. في سؤال؟ القرينة المتصلة والمنفصلة، يعني قال نعم بعد شيء آخر، الفقيه يبحث عن أشياء ثانية، راح تجينا الآن إن شاء الله في يعني الدليل الشرعي لفظي ما عندنا، نأتي إلى دليل شرعي غير لفظي، فعندنا بعد القسم الثاني الدليل الشرعي غير اللفظي. يبحث الفقيه عن عندنا الكيفية، راح نوصل بعدين ماكو رواية هل نصل إلى الأصول العملية يعني قاعدة البراءة أنه الأصل الحلية، فإذا ما عندي دليل على الحرمة قول أصل الحلية، نفض هذا النوع من الطعام حلال أو حرام، الأصل أنه حلال إلا إذا عندك دليل على الحرمة، فيبحث الفقيه ما يجد دليل على الحرمة يقول بالحلية، مثل الآن أطعمة الموجودة التي تصنع أو فاكهة مثلا جديدة تخرج أصل الحلية مثلا. طبعا لابد من وجود دليل قطعي على حجيتها، راح يأتينا الآن في كل شيء لابد من وجود، يعني لما نقول عندي أصالة البراءة ما هو الدليل على أصالة البراءة على أصل الحلية؟ شنو الدليل؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام في رواية. طبعا لا، ما يوسعون نفس القاعدة، الدليل على القاعدة، يعني هذا الفقيه مثلا قبل 50 سنة طرحوا دليل معين، الآن الفقيه يأتي الأصولي يبحث هذا الدليل صحيح أو لا. مثلا نفرض الآن حجية خبر الواحد جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كانوا يستندون لها، الآن الأصولي يبحث بحث خارج خلال شهر شهر ونص آخر شيء يقول ولا يمكن الاستدلال بهذه الآية على حجية خبر الثقة، كانوا يستدلون فيها قبل، وهذا الأصول يأتي يذكر الدليل، الآخر يذكر النقض عليه، الثالث يأتي يذكر نقض النقض حتى يثبت الأول، يأتي بعدين أصولي لا يثبت وهذا ينقض وهذا يثبت، على فصار عندنا كثرة أدلة نفس الدليل ولكن أخذ ورد فيه، يعني فبهذه الطريقة تتوسع عندنا علم الأصول. لا من يقول قواعد ما عندنا قواعد ثابتة، يعني الآن على ماكو قواعد ثابتة عندنا في علم الأصول. نعم طبعا قبل الآن إذا ثبت شيء ما يعني أنه يعني مثلا سابقا كان على مسلك قبح العقاب بلا بيان، الآن الشهيد أتى بقاعدة جديدة، قاعدة مسلك حق الطاع، أكو اختلاف بينهم. كان طبعا عنده من الروايات أحيانا من العقل من العقائد، يعني من الاستدلال العقائدي يثبت أن إذا احتبلت أن الله عز وجل يريد منك شيء تأتي تبحث في العقائد هل يجب عليك أن تأتي بهذا الشيء أو لا، فتبحث في البحث العقائدي حتى تبين دائرة حق طاعة الله عز وجل شنو، أي دائرة، هل دائرة ضيقة فقط فيما تقطع به من تكاليف يعني تتيقن من التكاليف فقط الواجبة والمحرمة، أو أنك إذا احتملت أن الله عز وجل يريد منك شيء معين فتأتي بهذا الشيء طاعة لله فيصير بحث عقائدي. هذا البحث العقائدي تأخذ تيبة إلى علم الأصول. فصارت عندي اختلاف، صار عندنا اختلاف في مدرستين، مدرسة المشهور وقبح العقاب بلا بيان يعني بلا دليل قطعي، وصار عندي لا مدرسة الشهيد رضوان الله تعالى عليه مسك حق الطاعة. هناك عندهم أصالة البراءة، الشهيد عنده أصالة الاحتياط، صار اختلاف بينه. يعني بس طبعا اكو تفصيل انا من نوصل الاصول العاميه ابين لكم اصاله احتياط على اساس العقل او اصاله الاحتياط الشرعي. عندنا احتياط عقلي وعندنا احتياط شرعي، براءه عقليه وبراءه شرعيه. لما نوصل هناك ابين لكم الفرق بينهم. عرفنا ان كلمه الحديث في المثال السابق قد تكون قرينه في ذلك السياق وتسمى قرينه متصله، يعني موجوده ضمن نفس الروايه، لأنها متصلة بكلمة البحر التي أبطلت مفعولها وداخل معها في سياق واحد، والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى بذي القرينة يعني صاحبة القرينة. فعندي القرينة الحديث، ذي القرينة البحر. في المثال السابق كيف عرفنا أن البحر هو بحر العلم؟ من خلال كلمة الحديث. فتصير كلمة الحديث هي القرينة على المراد من كلمة البحر، فنسمي كلمة الحديث قرينة. وكلمة البحر التي من خلالها نريد أن نعرف مراد المتكلم نسميها بذي القرينة يعني صاحبة القرينة، ذو بمعنى صاحب. الآن يأتي الشهيد يطرح أمثلة أخرى على القرينة وذي القرينة، يقول ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، كما إذا قال الآمر أكرم كل فقير إلا الفساق. كلمة كل تدل على العموم، يعني أن المتكلم يريد كل فقير إلا الفساق، يستثني من هذا العموم، وبجمع الجملة ككل نفهم أن المتكلم لا يريد كل الفقراء بل يريد الفقراء العدول ولا يريد الفساق. فأيهما تقدم؟ هل تقدم العموم أو تقدم الاستثناء؟ فنقول أن الاستثناء قرينة على عدم إرادة العموم، فتكون يكون الاستثناء قرينة وكل ذي القرينة. فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغة، وكلمة الفساق تتنافى مع العموم، وحين ندرس السياق ككل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة كل، بل لا مجال للموازنة بينهما. وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق، وهو عدم إرادة العموم من كلمة كل. من حيث المدلول التصوري يريد العموم، لأن كل دال على العموم. من حيث المدلول التصديقي لا نفهم العموم، مع أن المعنى عام، ولكن بالمدلول التصديقي المعنى أنه لا يريد كل الفقراء، وإنما الفقراء العدول بشكل خاص، ولا يريد الفقراء الفساق. فالقرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل ظهورها ويوجه المعنى العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه، يعني مع شنو؟ مع السياق، ما تقدر تقول مع الكلمة الأخرى، مع السياق، ولا مع الظهور، ولا مع البطلان، ولا المعنى العام، مع السياق التي تنسجم مع هذا السياق. وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجيء متصلة بالكلام بل منفصلة عنه، فتسمى قرينة منفصلة. ومثاله أن يقول الآمر أكرم كل فقير، ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد سنة أو بعد 10 سنوات، لأن كلام المعصومين عليهم السلام يكمل بعضه بعضا. فقد أمير المؤمنين عليه السلام يقول شيء، إمام الرضا عليه السلام يقول شيء، فنجمع بينهما. لا تكرم فساق الفقراء، فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول لاعتبر قرينة متصلة، ولكنه انفصل عنه في هذا المثال. بالنسبة للمثال الأول، إذا أنا قلت شيء غير هذا الكلام قلت غلط، ينفي المدلول التصوري. إذا قبل قليل أنا قلت مدلول تصديقي والمدلول التصوري موجود، نقول لا، في المثال الأول أكرم كل فقير إلى الفساق، نفجر المدلول التصوري، المدلول التصوري يصير باطل عندي في حالة القرينة المتصلة. في حالة القرينة المنفصلة المدلول التصوري باقي، والمدلول التصديقي يكون خلاف المدلول التصوري. صلح المعلومة إذا أنا قبل قليل أخطأت فيها، هذا يذكرها في الحلقة الثانية، راحت عن ذهني أول شيء الآن أتت إلى ذهني. أعيد مرة ثانية، بس بالأصل أصل مدلول تصوري ماكو. أعيد مرة ثانية، في مثال أكرم كل فقير إلا الفساق، راح أبطل المدلول التصوري. هل يريد العموم أو لا؟ نقول لا. هل نفهم العموم؟ لا نفهم العموم. فإذا راح ننفي المدلول التصوري أنه لا يريد من كل العموم. في القرينة المنفصلة المدلول التصوري أكرم كل فقير ثابت أنه يريد العموم، لكن تأتي الرواية الثانية أو الدليل الثاني وتغير المدلول التصديقي، فنفهم أن المدلول التصديقي يكون خلاف المدلول التصوري. لكن هناك ننفي المدلول التصوري، هنا في المثال الثاني المدلول التصوري باقي والمدلول التصديقي يكون على خلافه. وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية القائلة إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة، سواء كانت القرينة متصلة أم منفصلة. مع سواء نقول أم، ما نقول أو، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. فإذن ظهور القرينة، تفضلوا، نعم مع همزة التسوية. لا مع حتى بدون همزة التسوية يعني يعتبرونه خطأ في اللمعة. إذا تتذكرون الشهيد الثاني ينقذ الشهيد الأول في مسألة، يقول لازم تقول أم ما تقول أو، بعد شوي هو يقول أو مع همزة التسوية. لكل آراء مختلفة. فإذا نقدم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة، إذا نأخذ القرينة على ماذا تدل، نأخذ فنقدم هذا الظهور على ظهور ذي القرينة. لما تسمع أكرم كل فقير، عندك مدلول تصوري أنه يريد العموم، فالمدلول التصوري موجود. زين، تغير المدلول التصديقي، تغير المدلول التصديقي، التصوري ثابت من الكلام الأول. طبعا المراد تحصل المدلول التصديقي هو المراد أنه لا يريد كل الفقراء، بالجمع بين الكلامين يعني النتيجة واحدة بالمثال الأول والثاني، الاختلاف من حيث النظرية. أكو سؤال؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.